بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. حياكم الله أخواني في استئناف هذا المجلس الذي نتكلم فيه عن سيرة الخلفاء الراشدين، ولا زال الحديث موصولا عن سيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذه الدقائق سنتحدث عن جانب من جوانب السيرة، يعني التي ننوه من خلالها على بعض ما ينسب لسلفنا الصالح. سأذكر يعني قصة أو قصتين. هذه القصص ذكرت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه القصص الحقيقة لا تثبت. وهنا يعني ننوه إخواننا على أنه ليس كل ما ورد، انتبهوا إخواني هذه القضية الخطيرة جدا، ليس كل ما ورد وما كتب في الكتب ونسب سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أو للقرون المفضلة، ليس كل ذلك ثابت. لأن بعض الناس أي شيء يرد إليه ويصله فإنه ماذا، خاصة في هذا الزمان، أي قصة تصل إليه، أي رواية، أي قضية قد ما يوحص فيها، مجرد ما تصله الرواية القصة يبادر لإرسالها، وهذه الرواية قد لا تكون صحيحة. والواحد منا لا يرضى، الواحد منا لا يرضى أن ينسب له شيء وهو لم يفعله أو لم يقله، أليس كذلك؟ فكيف بعد ذلك أن تنسب أقوال أو أفعال لأمثال هؤلاء أصحاب القرون المفضلة، أو أعظم من ذلك أن ينسب كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ينسب كلام للنبي صلى الله عليه وسلم فيبادر المرء إلى إرساله؟ ما يصير هذا الكلام إخواني؟ لو أن كلاما منسوب إلى مسؤولك في العمل، أن المسؤول المدير يعني مثلا قال غدا إجازة، أو أن المدير سيكرم جميع الموظفين، هل ستبادر الإرسال هذا الخبر أم ستتأكد؟ كلنا سيتأكد. ليش؟ لأن خاف أن الخبر ليس صحيحا بعدين تورط يا هذا المدير، صح ولا لا؟ الورطة أعظم، الورطة أعظم في نسبة الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أو في نسبة القصص للصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأمر في غاية خطورة ترى والله. بعض الناس ما يقول أنا خير، هذا خير، لا لا، ليس كل ما تظنه خيرا فهو خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره، في غاية الخطورة. وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شوف التحذير الشديد، لماذا؟ لأن لو فتح باب الكذب على رسول الله تغير الدين، تغير ماذا؟ الدين. ولذلك في الحقيقة هذا هو الواقع، تذهب شرق الأرض تجد شعائر وطرق ليست موجودة في غرب الأرض، يعني طرائق في التعبد سبب ماذا؟ بسبب هذه الروايات أو بسبب هذه الأقوال التي تنسب إلى رسول الله ولم تثبت، ولم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أو لم تثبت الصفة أو الكيفية أو العدد. نعم قد يكون العمل واردا، قد يكون العمل واردا، لكن هذه الكيفية ليست واردة، هذه الصفة التي يتعبد بها الناس ليست واردة. شو يصير؟ يتغير الدين. يعني أنا ذهبت بلاد من البلاد، ذهبت بلد من البلدان صلاة الجمعة، لما صليت السنة جلست سأقرأ سورة الكهف، قرأ أهل المسجد جميعا سورة الكهف، قرأوا مع بعض سورة الكهف بقراءة، يعني عندهم وقت محدد يقرأون فيه سورة الكهف كل أهل المسجد. طيب هل هذا وارد؟ هل هذه الكيفية واردة؟ قراءة سورة الكهف واردة، لكن هذه الكيفية هل وردت بهذه الطريقة؟ لابد أن نعرف أن الدين لابد أن يرد النص، ثم أيضا الكيفية، ثم أيضا العدد، الزمان، المكان. شو يعني الزمان المكان؟ يعني مثلا الاعتكاف، الاعتكاف وين؟ في المساجد، ما يصير تعتكف في بيتك، ما يصير تعتكف في بيتك. الزمان مثلا يعني الحج وين؟ في مكة، له زمان معين، ما يصير واحد يحج قبل الحجاج أو بعد الحجاج. عبادات واردة وبصفات وبأعداد وبكيفيات وأماكن وأزمان وقدر، الذي يخالف في شيء من ذلك يقع في المخالفة في البدعة. فأنا لما قرأ الناس سورة كهف ما عرفت ماذا أفعل حقيقة، يعني لا أستطيع أصلي، لا أستطيع أقرأ القرآن، لأن أنا قرأ سورة كهف تيد من قراءة سورة كهف، فلا أستطيع أن أصلي. ما تستطيع، وهذا شيء نهى عنه النبي أصلا. النبي قال لا يرفعن أحدكم صوته بالقرآن لأنه سيؤذي جيرانه. فهذه الطريقة لم ترد، ذلك سن ينتبه يتألم السنة. وليس كل ما يعني يشتهر في بلد أو ينقل أو يرسل لابد أن نعمل به، لابد أن نتأكد هل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من سنته. ولابد أن نحذر أخواني كذلك من أي رواية تروى عن السلف، عن الصحابة الكرام، عن الخلفاء الراشدين، عن القرون، أصحاب القرون المفضلة، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هناك أناس، أناس عادوا هؤلاء، يعني ناس يعني تدثروا بالإسلام وهم ليسوا من أهله، أرادوا إفساد الإسلام. هذا يعني من المشاهير في ذلك عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا يعني أشعل فتنة لا زالت آثارها إلى يوم الناس. هذا عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، يهودي من أهل اليمن، يعني اليهود كانوا موجودين في الجزيرة في اليمن. هذا رجل يهودي من أهل اليمن ذهب إلى المدينة بعد قبل مقتل عثمان، أثار الناس على عثمان، ثم زعم أن علي رضي الله تعالى عنه هو الوصي، هو ماذا؟ هو الوصي، هو الأولى بالخلافة. وإلى يوم الناس هذا ونحن نعاني من هذه البدعة التي والله ما آمن بها علي طرفة عين، علي ما آمن بهذه البدعة طرفة عين أبدا، وما اعتقد في يوم من الأيام أنه الوصي بعد رسول الله. لكن بدعة أنشأها أعداء الإسلام ودخلت على بعض من انتسب أو بعض المسلمين، ثم تطورت حتى وصلت إلى مراحل في غاية الخطورة. ذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان ينتبه، هناك أعداء يريدون روايات، في أعداء في عقائدهم، في أعداء في يعني في أجناسهم. هو يكره هذا الجنس، يكره الجنس المعين هذا، يكره العرب مثلا، يكره يعني أهل الجزيرة، يخرج عليهم هذا أخبارا. فلذلك كان إخواني ينتبه من ما يرد إليه. نحن في زمن نحن في هذا الزمان زمن يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم. وهذا يعني من الروايات أو من أشراط الساعة التي يعني جاءت على الوجهين. في رواية قال النبي لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم، وفي رواية قالت صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يذهب العلم. كيف أن يظهر ويذهب؟ أما ذهاب العلم فهو العلم ماذا؟ علم الدين يقل عند الناس. وأما ظهور العلم المقصود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كثرة الكتابة، لذلك جاء في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يظهر القلم. كتابة كثيرة، نحن في زمان كثرت فيه الكتابات، كتابات كثيرة، يعني الذي يصل للناس من الكلام ومن الكتابات ومن الأحاديث شيء كثير جدا، حتى الناس ما يقرؤون الآن، كثرة ما يرد إليه، ما يقرؤون إلا القليل. وهذه الكتابات كثير منها لا قيمة له في الحقيقة، لا قيمة له، روايات فيها ما فيها. ومن ذلك من هذه الروايات، هذه الروايات التي تنسب للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لذلك لابد يعرف إنسان هذه المنهجية. إذا وردتك رواية أسأل أي رواية ترد إليك لا تبادر إلى نقلها حتى تتأكد منها، إذا تأكدت منها بعد ذلك أرسلها، اسألها العلم، لأن قد يكون فيها ما فيها، قد يكون فيها إساءة وأنت لا تشعر، فاسأل وتعلم وارجع إلى أهل العلم في ثبوت هذه الرواية. وإذا لم تجد أحد الحمد لله لا تكلف نفسك أن ترسل شيئا قد تسأل عنه يوم القيامة. فمن هذه الروايات المشهورة لعلها مرت عليكم قصة أن عمر رضي الله تعالى عنه، حنتكلم عن عمر، أن عمر رضي الله تعالى عنه وأدى بنتا له في الجاهلية. كان عمر رضي الله تعالى، الرواية تقول أن عمر كان جالس مع أصحابه، كان جالسا مع أصحابه فضحك ثم بكى، فسأله الناس عن سبب ضحكه وسبب بكائه، قال أما ضحكي ف ذكر أنه كان في الجاهلية قبل الإسلام كان يصنع هو أو والده يصنع الصنم من التمر، من العجوة، تمر المعصود، فإذا جاء أكله يأكل ماذا؟ يأكل إلهه. وهذا مشهور عند العرب، لكن هذا جاء في هذه الرواية، وليس الكلام على هذه الجزئية، كلام على جزئية ماذا سبب بكائه. قال وأما بكائي فإني قد يعني وأدت بنتا لي في الجاهلية. الوأد يعني قتل أو دفن البنات وهن صغار، وهذا معروف عند أهل الجاهلية، هذا معروف عند أهل الجاهلية، وذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وإذا الموءودة سئلت، وفي قراءة سبعية وإذا الموءودة سألت، هذه الموءودة التي وئدت وقتلت بسبب جهل الجاهليين خوفا من العار إلى آخر ذلك، سيسألها ربها وستسأل يوم القيامة وائدها عن سبب قتلها. فهذا شيء معروف. فهذه الرواية تذكر أن عمر وأدى بنتا له في الجاهلية، وتقول الرواية يعني أن عمر ذكر لهؤلاء الذين كانوا معه أنه كان يحفر لها وكانت تزيل الغبار عن لحيته. رواية عاطفية، رواية ماذا؟ عاطفية. أنا أذكر سمعتها في أيام المدارس، درس ذكر لنا هذه الرواية وأبكتني حقيقة، أدمعت عيني أيام المدارس، لأنها مسكينة البنت، يعني عمر أمير المؤمنين يحفر لها وهي تزيل الغبار عن لحية أبيها. ماذا تخرج أنت من هذه الرواية؟ أنه ما شديد، كان قاسيا. هم يريدون أن يوصلوا هذا المعنى إليك، أن عمر كان صاحب قسوة، صاحب، وقد تكلمت على هذه القضية فيما سبق، ولا شك عمر كان شديدا، لكن شديد في الحق ليس قاسيا هكذا. فهم يريدون أن يصلوا أن يوصلوا هذه النقطة أن عمر كان قاسيا في الجاهلية قاسيا في الإسلام. هذه الرواية ما يعني ما وزنها في ميزان أهل النقد؟ أولا هذه الرواية ليس لها وجود في كتب السنة وليس لها كذلك وجود في كتب التاريخ، كتبت في تاريخ الصحابة وغير ذلك. رواية ذكرها يعني بعض الناس بعض الكتاب حتى من المعاصرين قريبين وانتقدها، ولا أدري من أين أخذها، لأن الكتب كثيرة والكتاب كثر، في هناك كتاب يكتبون ضد الإسلام قديمين وحديثين. من أشهر القدماء صاحب كتاب الأغاني، صاحب كتاب الأغاني الذي هو الأصبهاني، هذا كتابه كتاب مرجع للأدباء وغير ذلك ولأهل القصص، لكن كتابه قد ملأه بذم العرب والكلام على خلافة المسلمين، كل قصص يعني في غاية الإساءة، والناس يقرؤون وبعد ذلك يظنون الظنون. هذه رواية أولا ليس لها وجود في الكتب، لا كتب السنة ولا كتب التاريخ ولا تاريخ الصحابة ولا غير ذلك، فهذا أول ما يجعلنا يعني نرد الرواية. قضية ثانية في رد هذه الرواية أن عمر رضي الله تعالى عنه في يعني في جماعته أو في قبيلته أو في فخذته بني عدي لم يكن الوأد معروفا. الوأد قد يعرف عند بعض العرب دون بعض، عند بعض الجاهلين دون بعض، ليس كلهم سواء. فعمر رضي الله تعالى عنه أخته فاطمة بنت الخطاب وهي زوجة سعيد بن زيد، فهذه أخته ولدت في الجاهلية وعاشت وبقيت ولم تؤد. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه ولدت ابنته الكبرى وهي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي بخمس سنين. فعمر رضي الله تعالى عنه لم يئدها ولم يقتلها. فهذه القصة مما يضعفها ويردها هذا الذي عرف عن جماعة عمر، إن ما كان معروفا عندهم قضية ماذا، قضية الوقت. وأيضا مما يرد هذه القصة ويعني يضعفها أن عمر رضي الله تعالى عنه هو راوي حديث، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه البزار وغيره وحسنه بعض أهل العلم منهم شيخ الألباني رحمة الله عليه، صحح أو حسن هذا الحديث، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وأد ثمان بنات في الجاهلية، أنه وأد ثمان من بناته في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لكل بنت يعني رقبة أو أن يذبح لها شيئا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له إبلا، فقال فانحر لكل بنت بدنة، كل بنت انحر لها ناقة. وإن كان هذا أمر من أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية عفو، إذا تاب العبد وأسلم دخل الإسلام فإن الإسلام يجب ما قبله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك تكفيرا لهذا الذنب العظيم وأيضا تطيبا لنفسه حتى يرتاح. فعمر رضي الله تعالى عنه هو راوي هذا الحديث، راوي حديث هذا الرجل، ولم يذكر رضي الله تعالى عنه أنه فعل كفعله. فهذا كل هذه القرائن تدل على ماذا؟ تدل أن هذا الذي نسب إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لا يصح عنه. وأيضا من القصص المشهورة، واختم هذه القصة في دقائق معدودة، قصة عزل عمر رضي الله تعالى عنه لخالد بن الوليد. فكثير ممن يتكلم في هذه القضية، عمر رضي الله تعالى عنه لما تولى إمرة المؤمنين بعد أبي بكر بادر فعزل خالدا عن إمرة الجيش. خالد، نعم، عزل خالدا، خالد بن الوليد الذي لم يخسر معركة، وسماه أبو بكر رضي الله عنه سيف من سيوف الله، ومع ذلك لما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة بادر فعزل خالدا. قصة عزل عمر لخالد قصة صحيحة. نعم، لما تولى الخلافة عزله، ولكن ماذا؟ ولكن الباطل وين؟ الباطل في الأسباب. فزعم الذين تكلموا على هذه القصة أن عمر إنما عزل خالدا لأن بينه وبين خالد عداوة في الجاهلية. يعني في أيام الجاهلية حصل بين عمر وخالد عداوة وتقاتلا أو تصارعا، فصارع خالد عمر فحملها عمر في قلبه حتى تولى خلافة المسلمين. ما هذا الكلام الساقط الذي لا قيمة له؟ يعني معقولة واحد يحمل في قلبه كل هذه السنوات ثم يخرج هذه القضية على رجل نصر الله به الإسلام والمسلمين؟ وبعض الناس يصدق مثل هذه الترهات ومثل هذه الأكاذيب. يا أخي الواحد منا قد ما يفعل هذا الفعل، واحد منا إذا حصل بينه وبين أخيه شيء يوم يومين شهر شهرين سنة ينسى، بعد سنوات عمر لا زال ذلك في قلبه. لكن هؤلاء الذين يريدون أن يثيروا وأن يعني يطعنوا وأن يتكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون مثل هذا الكذب. فهذا يعني هذا سبب باطل لا قيمة له. وهناك سبب آخر ذكروه في سبب عزل عمر لخالده، وكذلك سبب باطل، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه عرف عنه قوته في الإدارة وفي إدارة الدولة، فما كان يريد رضي الله تعالى عنه أن يكون معه أناس في قوته وأن تظهر نجوم غيره. فكان رضي الله تعالى عنه كلما يعني كان هناك يعني أمير من أمراء من الأقوياء من الذين لهم ظهور وحظوة وقوة وقبول عند الناس يبادر عمر إلى عجله. وذكروا على ذلك قصة ماذا؟ قصة خالد بن الوليد، وقصة أيضا سعد رضي الله تعالى عنه لما تكلم عليه بعض الناس من أهل البصرة عزله عمر. ولكن هذه سياسة عمر ما كان يبقي الولاة، كان يغيرهم رضي الله تعالى عنه مع معرفته لأقدارهم. فيزعمون أن عمر يخاف أن ماذا؟ أن القوة والسيطرة تنفرط من يده، فكان كلما رأى أميرا قويا أزاله. وهذا في الحقيقة ليس طريقة هؤلاء الكبار أبدا. والله هؤلاء ما يبحثون أصلا عن إمارة ولا عن خلافة ولا عن ظهور ولا عن قوة. هؤلاء هدفهم مرادهم أن ينصروا دين الله سبحانه وتعالى. ما يبحث الواحد منهم أن يكون خليفة؟ هل تظن عمر كان فرحان بالخلافة؟ لا والله، لكن لأنه ولي على المسلمين فأراد أن يقوم بهذا الشأن خير قيام. فمثل هذه الكتابات التي تكتب والتي تنشر والتي يقرأها بعض الناس، أي كتابة أي كلام تشعر فيه أن فيه ما فيه انتبه منه، ولا يعني تعتقده، لا تنشره، لا تخبر به الناس حتى تتأكد من مثل هذه المعاني. هذه المعاني التي ذكرناها معاني باطلة في الحقيقة أبدا. عمر رضي الله تعالى لا يصل إلى هذا الحضيض. نعم هذا قد يكون حالنا نحن، حال الناس، حال الأمراء، حال من يتولى أمر الناس المدراء في هذا الزمان. ما يريد فلان هذا ما شاء الله موظف مجتهد، ما يريده يحطه في المخزن يحطه في كذا، لكن هذا ليس الشغل هؤلاء. وإلا شوف فائدة قول النبي خير الناس قرني، هؤلاء خير الناس، ما يتعاملون بهذا المنطق، وليست هذه طريقتهم. طريقتهم أن ينصروا الإسلام، أن يعزوا الإسلام أي طريقة. طيب ما السؤال الذي يرد؟ لماذا عزل عمر رضي الله تعالى عنه خالدا؟ ذكروا ذلك أسبابا، من أشهر الأسباب سببين. السبب الأول أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى خالدا شديدا، وعمر رضي الله تعالى عنه كذلك كان شديدا. فيعني هذا ذكره جمع من أهل العلم. فكان عمر لا يعني يرى أن يعني شديد في خلافة المسلمين وشديد في إمرة جيش المسلمين لا يصلحان، لابد واحد شديد واحد خفيف. في زمن أبي بكر رضي الله تعالى أبو بكر كان رقيقا وخالد كان شديدا، فيعني يعتدل الميزان شدة مع رقة. في زمن عمر، عمر شديد وخالد شديد، فهذا قد لا يصلح. ذكروا هذا السبب فعزل عمر خالدا وولى أبا عبيدة، أبا عبيدة عمرو بن الجراح، وهو أفضل من خالد، أبا عبيدة أفضل من خالد من العشرة المبشرين بالجنة وقائد من أكبر قادة المسلمين، ولكن كان فيه ماذا؟ كانت فيه رقة ليس بذاك الشديد، فكان هذا أنسب لأجل أن تعتدل الأمور. ومع ذلك فإن عمر لما عزل خالدا أمر أبا عبيدة أن يستشيره، يعني ما عزله وانتهى دوره، لا، مع المسلمين في جهادهم ومستشار لأمير الجيوش. فهذا سبب. سبب ثاني وهو يعني أيضا دلت عليه الروايات يعني الصريحة يعني الواردة، أن عمر رضي الله تعالى عنه سرى إليه وانتشر هذا بين الناس أن خالدا، أن خالدا اعتقد، مش اعتقد الناس فيه، لكن الناس كانوا يرون أن خالدا ما يعني أدار معركة إلا وانتصر فيها، فكان الناس ماذا عندهم يعني ظن بخالد كأنهم سيركنون له، سيعتقدون فيه أنه لا يهزم، ولا شك أن هذا يعني من الخطورة بمكان. فعمر رضي الله تعالى عنه محافظة على عقيدة المسلمين أراد أن يبين لهم أن النصر إنما هو بيد الله. نعم خالد كان شجاعا، كان محنكا، كان قائدا داهية في قضية القتال وإدارة الحروب، من مثل خالد؟ لكن مع ذلك لا يصل الأمر أن الإنسان إذا رأى أن الناس إذا رأوا خالد خلص النصر حليفنا، لا، النصر من عند الله، وهذا الذي أراده عمر. وهذا جاءت فيه بعض الروايات التي تصح، التي رواية ضعيفة وروايات أيضا ثابتة عن عمر رضي الله تعالى عنه في مثل هذا المعنى، وأنه أراد أن يزيل هذا الأمر من قلوب الناس. فماذا؟ ولا خالدا، وعفوا ولا أبا عبيدة. فلما انتصر أبو عبيدة قال عمر رضي الله تعالى عنه لو كان خالد يعني ماذا سيقول الناس. فعمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يوصل الناس إلى هذا المعنى، وأن النصر ليس بيد خالد، خالد وغيره كلهم أسباب في الحقيقة، النصر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فأراد عمر يصحح عقيدة ماذا؟ عقيدة المسلمين. وهذا معروف في سيرته وفي حياته، يعني مواقف كثيرة جدا كان عمر رضي الله تعالى عنه يحرص كلما رأى شيئا قد يفسد عقيدة الناس يحرص رضي الله تعالى عنه إلى إصلاحه. فيعني إذا سئلنا عن سبب عزل عمر لخالد فهذا هو السبب الذي دلت عليه الأدلة، مراعاة لعقائد المسلمين وعدم اعتقادهم أن النصر يعني بيد خالد، أو إذا كان خالد موجودا حصل النصر. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.